وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد لخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة قد من الله بها علينا فنشكره ونحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لعظيم وجهه وهو جليل سلطانه لأصح كتاب في الأرض في حديث رسول الله بعد كتاب الله وصحيح البخاري وهو صحيح الإمام مسلم الحجاج. وإنه ليثقل على نفسي إعراض كثير من أهل الأرض من أهل الإسلام عن دراسة السنن والاهتمام بها. قال ابن تيمية: وإن العمل بالسنة أو العمل بالسنن يقوي التوحيد في القلب، فلا أدري هؤلاء لا يبالون بتوحيدهم، ما يخافون أن يتغير قلبهم فيصبحوا على الكفر. يجب أن يحموا توحيدهم بدراسة السنن والعمل بها حتى المستحب منها، فإن ذلك يقوي التوحيد، كالاستياك عند القيام من النوم، استياك عند الدخول المنزل، كالاستنشاق ثلاثا عند القيام من النوم، آية الكرسي عند النوم، عند دخول خلاء الله منك أعوذك من خلق الخبائث، عند دخول المسجد، السلام على رسول الله افتح لي أبواب رحمتك. كل هذا الآن يبست عنه الألسن إلا ما رحم الله، يعني ما تسمعونه في باب الأذكار ربما إلا تكبيرة الإحرام الله أكبر وقراءة أذكار الصلاة وأحيانا أذكار الصباح والمساء، لا تسمع منه السنن الأخرى عملا كالسواك وكالبحث في ركعتين بعد العصر تصلى ولا ما تصلى، لا يهمه إلا الدرهم والدينار، نسأل الله العافية، إلا قليل من عباد الله. وقد قال النبي كما تعلمون: التجار هم الفجار، إلا يعني من بر واتقى. ومن دلائل التقوى الاهتمام بالسنن وترك إهمالها وتعظيم أمرها، سيما هذه الكتب التي هي أصول الإسلام، صحيح مسلم، البخاري، الترمذي. لا ينبغي للإنسان عاقل قربت من هذه النعمة أن يتخذها ظهرية، نخشى أن تسلب عنه هذه النعمة. فتواصوا عباد الله بينكم بالاهتمام بالسنن، ودعوا البطر، فإن البطر هو الاستخفاف بالنعم، لا يرى أن هذه نعمة تستاهل، يعني النعم عنده المال الكثير والصفقة العظيمة ذات الملايين، هذه النعمة التي يشمر عن ساعده ويقعد الساعات في انتظارها. أما نعمة العلم فإنها قليلة في نفسه، فلذلك لا يواظب عليها. فهابوا ربكم وعظموا أمره بطلب العلم، فإنه يكره أن يراكم شاردين عن العلم غير عابئين به إذا سمعتموه لا تعملوا به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول، كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه: ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يقع في الغلط، فهذا أبو بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لما قال: يا رسول الله، كما في صحيح البخاري: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل، يعني أبو بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف أبو بكر يقول: ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف أنا وأنت لكن الفرق بين العبد الصالح وغيره ليس أنه لا يذنب العبد الصالح، انتبه، هو ليس ملك، كل ابن آدم خطاء إلا التوابون، لكن إذا أذنب استغفر وأقلع وندم. فالملكة هذه هي هيئة الرجل الصالح، أنه يتوب ويستغفر. أما العبد الفاسق فإنه يبتلى بموت القلب أو مرضه فلا يتوب، بل يرى ما يعمله حسنا، وأقبح من ذلك التفاخر والتمادح بفعل الذنب، يصبح وقد ستره الله فيفشي ستر الله عليه، يقول فعلت مع المرأة الفلانية كذا وكذا عياذا بالله، أو جاني واحد زبون اليوم في المحل مغفل، لطشته 1500 هو غافل، أو هو يصرح بالغش التجاري ويضحكون أصحابه في المجلس من التجار الفجار، ستر الله عليك، ويصبح يتبجح بأنه صنع فهلوة على مسكين مغفل وأخذ منه 1500 بالحيلة، الله المستعان. إذا كان الذنب لا ينبغي الإصرار عليه، فكيف التبجح بالمجاهرة به والتفاخر والتمادح بصناعته، حتى أن أهل المجلس من أصحاب الفجار لهذا الغاش في أموال المسلمين والتجارة يصفونه بالذكاء، والآخر الذي يلتمس عورات المسلمين ويسقط نساء المسلمين في شباكه والزنا والفواحش يصفونه بالبطولة والرجولة والذكاء والحيلة أو الدعاء، نسأل الله العافية. وحينئذ قل على هؤلاء السناء، لا تنتظر منهم إلا كل سيء وكل شر إلا أن يتوبوا إلى الله. فإذا لا يصلح قلوبنا يا عباد الله ولا يزكي نفوسنا إلا طلب العلم، فثابروا عليه، لا تعرضوا وأي فرصة تتغيبوا عنه، وتعرض أي فرصة شوف تغيب أستاذ ما جاء نمشي، لا، ثابر واحسب في نفسك ندم أنك فاتك العلم، وليعتصر قلبك إن فاتك حرف منها، ولا تقتدي بالذي يتخلف عن حلقات العلم، فقد تخلف عن خير قد لا يصيبه حتى يتوفى، يأتي مبحث في الركعتين بعد العصر قد لا يسمع هذا المبحث حتى يتوفى، ويظل تفوته هذين الركعتين بعد العصر فرضا إلى يتوفى، يقول لا في وقت نهي، المهم يفوته المبحث بغيابه مرة، ما يجعله ربما يقترب من الفردوس الأعلى من الجنة إذا عمل به، يعني كان فاته عمل صالح يناسبه سبحان الله، يقدر يداوم عليه بس فاته، والأعمال كثير منها اللي سمعها صعبة وتشغل له، لكن هذا فاتها لأنه غاب. نونا العلماء كان يقول لا تغيب ولا عن مجلس علم، ليش؟ يقول لك ما تدري الكلمة التي تسمعها ينقذك الله يعني بها من عذابه، ما تدري أي مجلس خطأ أنك تقول هذا إن شاء الله وهذا إن شاء الله. لا تغيب يا أخي عن مجالس العلم، اتق الله في نفسك كما أنك لا تغيب عن مجالس الدنيا بالأعذار الواهية. نسأل الله أن يثبتنا وياكم على العلم النافع، على طلب العلم النافع والعمل الصالح. قد أفلح من زكاها، يعني بالعلم بعد طلبه والعمل به، مخلصا لله، مجاهدا لنفسه، راجيا لله، يدعوه رغبا ورهبا أن يتقبل منه، خاشعا لله، أفلح من زكاها وخاب من دساها في المعاصي. وقد وصلت من القراءة في صحيح الإمام مسلم في باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، اقرأ. أي باب الإسلام، لا أنا آخر شيء، لا تتحرب صلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، طيب. إذن باب معرفة الركعتين كان يصليهما النبي بعد العصر،
الباب الذي قبله ببابين قبل لا تتحرى
أي يعني هذا فاتنا. أنا أذكر لا تتحرى وقرأنا إيه، لكن في اختلاف النسخ. أنا عندي باب إسلام عمر قبل لا تتحرى، هذه النسخة التي عندي. طيب يعني انتهينا عند حديث عقبة 3 ساعات مهينة. طيب إذن اقرأ باب إسلام عمر. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كتاب الصلاة. قال صلاة المسافرين. قال النووي رحمه الله باب إسلام عمرو بن عنبس بن عبسة. قال وحدثني أحمد بن جعفر المعقيري أو المعقيري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار.
لا تضع ياء بعد القاف، إنما كسر تخفف.
المعقيري
أين
أحسن الله إليك. قال ويحيى بن أبي كثير قال عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إلى الشام رضي الله عنهم وأثنى عليه فضلا وخيرا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي صلى الله عليه وسلم. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قلت أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ لكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سرعان وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عما علمك الله وأجهله. قال أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم فالوضوء؟ قال حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر أو فينتثر إلا خرت خطاياه أو خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطاياه إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته من الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك.
نعم، الشاهد من هذا الحديث قوله أخبرني عن الصلاة، قال هذا فيه أوقات النهي، قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس أي حتى ترتفع، هذا الوقت الصلاة فيه مكروهة في قول جماهير أهل العلم، إلا الصلاة ذات السبب فهي مختلف فيها أو الفريضة عند طلوع الشمس، لكن الصلاة ذات السبب مختلف فيها والصواب جوازها. وقوله حتى تطلع الشمس مقيد بقوله حتى ترتفع أي قيد رمح، يعني نحو رمح، يعني بعد ما يظهر في التقاويم الآن بزوغ الشمس بنحو 15 دقيقة فترتفع لأنها تطلع بين قرني شيطان، فلا ينبغي الصلاة ذاك الوقت، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، هذه صلاة الكفار كما تقدم في حديث عقبة بن عامر والذي خرجه مسلم في صحيحه 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا إذا بزغ حاجب، ذكر منها إذا بزغ حاجب الشمس حتى تتبع، ثم صلي بين الصلاة قال مشهودة محظورة. نعم، قال يعني تحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. قال وحينئذ يسجد لها الكفار إذا بزغت، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر. يستقل الظل بالرمح أي يقوم مقابل من جهة الشمال ليس مائلا للغروب ولا إلى المشرق، هذه حالة الاستواء. فهذا حال ينهى فيه عن الصلاة، وذكر في حال في حديث عقب بن عامر إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. ليش؟ لأن في الحديث تسجر جهنم في هذا الوقت، فلا ينبغي الصلاة ذاك الوقت ثم أقصر، فإن حينئذ تسجر جهنم، توقد عليها إيقادا بليغا. هل جهنم هذه هل هي اسم عربي أم عجمي؟ جهنم يكفي أنها جاءت في القرآن، فالأصل أنها اسم عربي، لأن الله قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. نعم طيب، فهي اسم عربي مشتق من الجهومة وهي كراهية المنظر. نعم طيب، فإذا أقبل الفيء يعني إذا وضعت رمح فجاءت الشمس هذا الغرب وهذا الشرق، فأشرقت الشمس بتغرب فصارت في وسط السماء، فإن يكون الرمح تقريبا أمام مثل شرق النعل، يعني نفس إذا صارت يعني عمودية على هذا يبقى ظل يسير. نعم ظل يسير. لما الآن هذا الرمح وهذا الظل، الظل هذا الظل، فالشمس إذا كل ما صعدت يقصر الظل، الظل في الصباح هذا الظل، شوف كيف هذا الظل، فالشمس وهنا الظل كبير أو طويل عفوا هذا الظل، فإذا ارتفعت الشمس يتقاصر الظل، كل ما ترتفع يتقاصر الظل حتى تصبح الشمس، حتى تصبح الشمس شايفين، حتى تصبح الشمس وسط السماء، فيتقاصر فيبدأ إيش يعني كل مرة لو سويت دوائر حول، لو صنعت دوائر حول الرمح تلاحظ أن الظل هذا الطويل أول ما طلعت الشمس ظل الطويل، أول ما تطلع الطويل، كل ما تطلع درجة وش يصير في الظل؟ يقصر يقصر شفته؟ يقصر يقصر كل ما ارتفعت الشمس يقصر الظل، فإذا استوت سكن الظل خلاص وصار تقريبا ظل مثل قريب من شراك النعل هو للشخص هذا، فهو يقصر إلى جهة إيش؟ إلى جهة المشرق والمغرب، لما تطلع إلى جهة المشرق يعني ينزل. طيب أول ما يمتد الظل بمقدار أنملة يكون زالت الشمس، أنه يثبت ثم قلت تجي الشمس كذا فيبدأ الظل إيش حينئذ أي نعم يمتد بمقدار يتحرك إلى الجهة الأخرى، بمعنى أنه يزيد في المكان المعاكس مقدار إيش أنملة، فإذا زاد بمقدار أنملة معناها زالت الشمس وحلت الصلاة، واضح؟ لكن إذا كان ساكن معناها الشمس قائمة على الظل، فهذا وقت تسجر فيه النار فلا يجوز الصلاة فيه. فلا يتجوز الصلاة فيه. فإذا جاءت الشمس من هنا وين يبدأ يذهب الظل؟ يذهب إلى جهة المشرق. وأول كيف كان يذهب؟ نعم، الظل إذا كان إذا جاءت هذا وهكذا. طيب، فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم شرع يذكر الوضوء. إذن هذا الحديث في عدة فصول، كان أهمها هو ما ساقه مسلم فيما يتعلق بإيش؟ بالصلاة وأوقاتها وأوقات النهي فيها. طيب، لنبدأ الحين الآن لنذكر بقية فوائد الحديث. قال عكرمة، روى بسند عكرمة، ولقي شداد أبا أمامة واثلة وصاحب أنس الشام واثنى عليه فضلا عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية، الجاهلية هي الزمن الذي هو قبل بعثة النبي، يسمى يوصف هذا الزمن بالجاهلية لجهل أهل ذلك الزمان بأنوار النبوة، بالبعثة، بالقرآن، بالسنة، فكانوا في جاهلية عمياء، يقتل القوي يأخذ القوي مال الضعيف، وينتشر فيه الزنا وشرب الخمر، وأعظم ذلك الشرك والسجود للأوثان، نعم، والكفر بالرحمن، ولا صلاة ولا صيام، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والطوف المرأة عارية وتضع يدها على فرجها وتقول: يا مبدي كله أو بعضه ما بدا فما أحله، وصلاتهم صفير صفيق وتصفير، حتى بعث النبي فارتفع وصف الجاهلية عن الزمان بعثة النبي. وذلك أنكر العلماء باتفاق على محمد قطب عندما وصف عصرنا هذا الذي هو بعد بعثة النبي من العصور اللي ما هي ما تكون بعد بعثة النبي، قال جاهلية القرن العشرين عياذا بالله. فلا يحل وصف الزمان هذا بعد بعثة النبي والذي قبله والذي قبله بالجاهلية، إلا الزمان الذي إيش هو ما قبل بعثة النبي. أما الوصف الجزئي كما فعل النبي بأحد الصحابة الذي عير إنسان بأمه فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي موافق لعمل أهل الجاهلية، فلا بأس، فلا بأس. أما يوصف الزمان هذه القرية فيها جاهلية، نعم، لكن لا تقول نحن الآن في هذا القرن في جاهلية، أي جزء لك كيف؟ طيب، أظن أن الناس على ضلالة، فكان في نفسه سبحان الله بفطرته يرى أنهم في ضلالة ويحتاجون إلى نور النبوة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فأحس أن هذا العمل الذي يصنعونه عمل باطل. فهل هذا الحديث يكفي حينئذ فيما سطره شخص من مصر وفتن كثير من الناس بكتيبة حتى تطاحنوا فيما بينهم وتهاجروا، وهو أن المعين المسلم إن كان في الإسلام يكفر كفرا أكبرا. نعم ولا يشترط نعم أن الشخص عموما لا يشترط أن تقام عليه حجة الرسالة، فلو كان في الأدغال ولو كان في الجاهلية الأولى وما سمع بالنبي ولا ببعثته ولا بشيء عنه فهو مخلد في النار. قال ليش؟ قال لأن الفطرة ولا يختبر يوم القيامة، ولا لأن الفطرة حجة عليه. واحتج هذا الشخص بقول الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى عما يصفون، قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، نعم وإذ أخذنا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فقال الفطرة تكفي، فلا تقام الحجة إلا بها، وإنما الأنبياء مذكرين ولا غير، ليس الحجة الحجة قائمين، يعني يشترط سماعهم لإقامة الحجة. وهذا القول ليس بصحيح، بل أن الفطرة وإن كانت شرط في الحجة لكن الشرط ما يلزم من وجوده ما يلزم أما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فوجود الحجة لا يلزم أن تكون هي وحدها، كما أن وجود الطهارة بالوضوء لا يلزم أن يكون وحدها لصحة الصلاة، هناك ستر عورة وهناك مع أنها تسمى شروط، فهما يلزم من عدم العدم لكن لا يلزم من وجوده وجود بحسب الأدلة. فقد دل الدليل على الفطرة ولكن ليس وحدها، فيثنى بإقامة حجية الرسالة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال كما في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله إيش النار. وفي عند الطبراني بأسانيد يشهد بعضها لبعض كما حسنه شيخنا الألباني، أربع يحتجون على ربهم ورجل مات في الفترة فترة مات لكن يحتج على ربه، يا رب أنا عشت ولم أسمع برسالة نبي، قال ابن تيمية فيختبرون يوم القيامة، نعم فيختبرون يوم القيامة. بقي من كان مسلما ودخل الإسلام وظن أن الإسلام يأمره بالشرك، لأن الله قال وابتغوا إليه الوسيلة، فسر له علماء من الصوفية أن الوسيلة أن تدعو الرسول للشفاعة عند الله، وأنه كما يبلغه في بصوتك يبلغه التحيات والسلام عليه، نعم إن لله ملائكة سيحين يبلغون عمد السلام، كذلك سيبلغونه طلب شفاعتك يبلغ، وحينئذ النبي يشفع لك عند الله لأن الله أمرك بذلك. فظنوا أن من الإسلام طلب الشفاعة مثلا من النبي أو طلب الشفاعة من الصالحين، فهؤلاء المعاصرون تنازعوا. فقال ابن عثيمين وقم من قبل ابن تيمية لابد من أن تقوم على هذا حجة الإسلام، كما قال الشيخ عبد الوهاب وإن لا نكفر إلا من أجمع علم تكفيره، وإن لا نكفر حتى نعرض عليه دين الرسول ثم يأباه إن كان مسلم يعني في الأصل، وإن لا نكفر من كان عند قبة الكواز يدعو الولي يظن أن هذا من الإسلام، لا نكفر إلا من عرضنا عليه الإسلام دين الرسول ثم أباه. وفي له رواية أخرى قد يكفر الرجل بالكلمة وإلى آخره، لكن هذه الرواية موافقة للآيات أو للأحاديث، فإن رجلا من الصحابة سجد للنبي صلى الله عليه وسلم معاذ، فقال رأيت البطارق يفعلون ففعلت، فما ظن أن هذه عبادة للنبي، ظن أنها تحية، فبين له النبي أنها عبادة، ولكن ما حكم عليه بالشرك لأنه ظن أنها غير عبادة، فعلها على وجه إيش؟ على وجه التحية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت برأة أن تسجد لزوجي، فبين أن هذه عبادة، ومع ذلك ما كفره النبي لأنه ما كان يعلم أن هذه عبادة. فهؤلاء الذين كما قال عنهم الشيخ محمد الوهاب عند قبة الكواز يعتقدوا أن هذا توسل، ما يعتقدوا أن عبادة لصاحب القبر، يقول حل نعبد الله لكن ما نعبد صاحب القبر، هذا الله أمرنا بالتوسل لقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. ولذلك قابلت واحد من هذا النموذج في حج عام 1433 لا أذكر الآن من سنين، وكنت مكلفا بالإفتاء والدعوة في الحج بين ما، فقلت له أو قال لي لماذا تحكمون على من يتوسل بالنبي بالشرك؟ فقد أمر الله بالتوسل به، فقال وابتغوا إليه الوسيلة الرسول وغيره. قال هذا أنا عملت بالقرآن لما قلت يا رسول الله اشفع لي عند الله كما أني أعمل بالسنة عندما قلت التحيات لله والصلاة والسلام عليك أيها النبي، يقول هذا كذا أمرني الله، فهمت؟ أيه. فقلت له أرأيت لو أخرجت لك من كلام المفسرين كابن عباس ما يبين لك حقيقة التوسل في الآية وابتغوا إليه الوسيلة أكنت راجع؟ قال نعم. فأريت قول ابن عباس وابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة، فعلماء السوء فسر هار الجهال الآية على غير وجه، ما قالوا له وابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة، قالوا توسل إلى الله بدعاء أوليائه بدعاء رسوله ابتغوا إليه. فقال نطيع الله لما دعوت ولا أعلم أن هذه عبادة، ولو كنت أعلم أن عبادة غير لا ما فعلت، ظنيت توسل. فهؤلاء مثل الجهلة رجع الرجل لما وريته التفسير رجع، قال والله ما كنت أحسب أن حسب الوسيلة معناها تقول يا رسول الله، رجع. هذا اللي خلى الشيخ ما يكفر مثل هذا، قل لا أكفر العابد عنده قبة الكواز لأنه قد يكون جاهلا فما يظن أنها عبادة، واضح؟ إذن هنا قسمان، كافر أصلي فهذا نسميه كافر يهودي نصراني، هذا كافر أصلي نخليه مسلم أعوذ بالله، نعم، مشرك طيب، لكن يوم القيامة أمره إلى الله، فإن ما كان سمع الدعوة وكان في أدغال يعيش فالله يقول ابن تيمية يختبره، لأن قال وما كنا معذبين حتى مع رسول. قسم الثاني من واقع الشرك مسلم، قال أنا ليس يهودي ونصراني دخلت في الإسلام، ويحس أنه من دخوله في الإسلام ومن مفردات الإسلام أن يعمل بقول الله تعالى ابتغوا إليه الوسيلة، فصار على هذا النحو يتوسل ويظن أن هذه ليست عبادة للرسول، يعتبر إيش؟
الأوائل كانوا أفقه في معنى الوسيلة. قال ما نعبدهم حسوا لنا لعبادة. المعاصرون من علماء السوء قال توسل مو عبادة. فما اعتقدوا أن هذه عبادة. إذن حينئذ هؤلاء الذي قال فيهم الشيخ ابن الوهاب إني لا أكفر العابد عند قبة الكوازم، وقال بذلك ابن عثيمين، خالفوا بعض المشايخ وقال لا، هذا وإن لم تبلغه الحجة فبالفطرة مشرك. نعم، ولا يشترط إقامة الحجة عليه. والصواب ما ذكر ابن عثيمين، وجه النداء للمشايخ أو لطلبة العلم في كتاب كشف الشبهات، قال يا أهل الإسلام لا تتنازعوا في هذه المسألة نزاعا يفرق بينكم ويكفر بعضكم بعض، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، وتهجر مرأة زوجها وتريد الطلاق منه ومدري شلون، قال لا تفعلوا هذا. نعم، لأن هذا يرجع إلى فهم النصوص، فعارف فهم النصوص أنه ما يحتاج إلى حجة، لكن الصواب قول من قال بالحجة كشيخ الإسلام واختار ابن عثيمين. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت قداه مكفرات وما كفر. في عند الطبراني سمع نساء يغنين وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال قولوا بقولك ما كفرهن، وقال يلا انطق بالشهادة. والسجود معان، قالوا في فرق بين الدعاء والقضايا الخفية مثل علم الله، قلنا سبحان الله العظيم. ايش اجتمع عندك في 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 قضية خفية؟ يقول لا يعلمها. طيب، وفي مسألة خفاء معنى التوسل في القرآن، ما يتصور جاهل يجهل هذا، انه يعتقد ان التوسل في القرآن تفسير مثل ما قالنا الشيخ في المسجد ذاك اليوم، ان تقول يا رسول الله، ما يتصور الجهل جاهل. اذن قاسم مشترك الجهل، فلماذا تعنف؟ نعم، فلماذا تعنف؟ وألزمتهم وحاولوا يردون. قال طيب أنتم الآن تقولون علينا اللي حنا نشترط الحجة مثل ابن تيمية ونحوه، يقولون علينا كفار لما ما يكفر. طيب تقولون على الشيخ ابن تيمين لما نظر وقال لا يكفر ما دام أن عنده شبهة ويعتقد أن هذا هو الإسلام حتى تزال عنه الشبهة، ها تكفرونه؟ هو نظر، مو بس سرعاني مثل عباد البدوي والجهل ذول، نظر. أما من بلغته الحجة أو كان في وقت يمكن يعرف فيه الحجة، كان يكون مخالط لأهل التوحيد وسمع الحجة، فهذا ما عندنا إشكال فيه. كلامنا فيما لو ثبت أن شخص ينعزع عن الحجة، وهنا العلماء اختلفوا في تحقيق المناط الحجة، فقال بعضهم ما أتصور واحد الآن بعد وجود الانترنت والراديو يكون ما أقمت الحجة، فإن كلهم كفار. وبعضهم لا يزال يقول نعم انتشرت، لكن قد يكون هذا عايش في جو مع المشركين وكذا وما سمع مثل هذا. إذن جعلت المناط، لما قلت لا يمكن ما يكون سمع، أكيد سمع، وش جعلت المناط؟ الإقامة الحجة، لأن قلت هذا ما يمكن العصر ما يقومت الحجة فيه، إذا الحمد لله وجعلت هذه إقامة. طيب لو أثبتنا لك أنه فلان وراء الدنيا، كما رأيت أنا شخصيا ناس في الهند كأنهم بهايم، ناس في الهند كأنهم من سباع الغابة، توغلت في الغابة ودخلنا في الغابة فشفت أناس منزوع عنهم ما يسمونه في هذا العصر بالحضارة، يعني نظراتهم والتفاتهم يشبه القرود، يطلع فيه كذا ويسوي كذا ويمشي كذا، مو مثلكم كذا ساكن جالها العلم وجالها فصرف صرفات يدل انه كان من جملة البهائم، يعني ما شاف شيء ولا سمع شيء. فاهم كيف؟ فحينئذ يأتي هؤلاء حديث خرجه الطبراني في معجمه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع يحتجون على ربهم، رجل مات في الفترة قال يا رب يعني اعذرني ترى ما سمعت رسالة النبي، والفطرة التي في نفسي كان لابد فيها من رسالة النبي لي نعم أعرف التوحيد. قال ابن تيمية مبين أن العقل وحده لا يمكن إيش أن يكون حجة على الشخص، فقال رحمه الله كما أن البصر لا يعاين الأجسام طولا ولونا وعرضا حتى تسطع على تلك الأجسام الأنوار ثم تنعكس فيتحقق عنده أطوال تلك الأجسام وأبعادها. قال فكذلك العقل لا يدرك حقائق الدين توحيد حتى تسطع أنوار النبوة بالحجة، واضح؟ وذلك قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، فلو ما أنذر الرسل لكان لهم حجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هذا الشخص له ميزة وهو أنه نقت فطرته نقت حتى قال أحس أن ذول مو على ظلام مو على، لكن حكم عليهم بالشرك والنار ما يعرف بس يحس أنه في شيء، واضح؟ فلا يكون هذا الأثر حينئذ الحجة بأولئك. طيب قال وإني أظن أن الناس اللي أراهم على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل مكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، يعني ركب على راحلته وذهب إليه، فإذا رسول الله مستخفيا، ففيه أن الذي يبحث عن الحق إذا سمع أنوار الحق تسطع وذهب إليه ليسمع ويستثبت أن الله يدل عليه، فليس لأحد أن يحتج بقوله والله ما أعرف الحق في هذا الزمان، كل شوي طاير للشيخ يقول كذا وكذا. تأكد أنك لو بغيت أو أردت الحق وقصدته لا بد أن يدلك الله عليه، كما فعل سبحانه بسلمان الفارسي، أراد الحق وأحس أن قومه ليس عليه على الحق، فصار تارة مجوسيا وذهب صار يهوديا ذهب نصرانيا حتى استقر عند النبي. وأذكر شخص كذلك كان يقرأ علينا هنا صحيح البخاري 10 سنين تقريبا، ذكر لنا قصته، كان إسماعيلية، وهذا في رد على المغامسي اللي قال الإسماعيلية والرافضة وأهل السنة شيء واحد، والله هذا القول باطل حرام. هذا إسماعيلي نقل لنا بالسند عليه قال كنا ما نصلي ولا نؤمن يعني بالله ربا ولا بالإسلام دينا وما نزكي وما نحج، ثم يأتي المغامسي ويقول الإسماعيلية وأهل السنة والرافضة شيء واحد، أعوذ بالله. فالمقصود قال فضللت أسأل عن الحق وأسأل مشيخة الإسماعيلية فيذكروا لي أشياء نفهت نفسي منها، فلازلت أبحث حتى جاءني عقد إقامة في السعودية حتى دللت على الحق حتى حضر دروسنا، ولا يزال يحضر ويحضر، وحتى امتلأ قلبه بأنوار النبوة وعرف أن الإسلام حق وأسلم لله حتى من قبل أن يأتي، لكن ما كان يعرف المنهج، فتنقل من الكفر للإسلام، وبعد الإسلام صار يتنقل، قال تارة كنت مع الدواعش وتارة كنت مع التبليغ أو معها وتارة، حتى استقر في منهج السلف. فشوف تنقل أيام الجاهلية كان مع الإسماعيلية، بعد الإسلام أيضا صار يتنقل، يقول حضرت عند شباب الاستراحة يقول على الشيخ الفوزان والحيدان يقول دول طواغيت، ونفرت نفسي وكيف علماء يسمون طواغيت تركهم، المهم سبحان الله يلي بالحق أو يدل الله عليه. ثم استقر في الحلقة يقرأ فيها صحيح البخاري سنين الحمد لله على فضله، فاللي يبي الحق يدل الله عليه، واللي ما يبي الحق ولا يبحث عنه تطمس فطرته وقوة البحث عنده والدلالة عليه عقوبة له لأن لا يريد الحق، نسأل الله العافية. ذلك تشوف بعض التجار إذا أقبل على معاملة كبرى ما يسأل يقول أخاف أفعل في الفتوى فيها أنها حرام فضيع عليها ملايين، هل نفعله بعدين أسأل أعوذ بالله من الطمع والجشع؟ هذا أحرم لا يدله الله، وينعدم ميزانية وتنعدم لأنه ما يهم شرع الله. لابد أول شيء يسأل قبل أن يقبل على المعامل، ليش ما تسأل؟ بعدين تسأل ليش، إيش تكسب؟ يقول ما ودي حكم الله يمنعني من الفلوس. لا الله ما تثق في الله، يعني كيف الله يبارك لك في الشيء المشتبه فيه ولا تعرف حله؟ كيف يبارك لك؟ أعوذ بالله، اتق الله. فسمع برجل بمكة، شفت يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي وسافرت إليه، يعني قدمت، قال فقدمت عليه، فإذا رسول الله مستخفيا. هذه كانت تسمى فترة إيش؟ فترة هذه الدعوة السرية. هل يجوز للتنظيم السري السروري اليوم الإخواني أن يحتج بهذا دعوة سرية؟ شوفهم يقعدون في استراحات ويجيبوا لهم شيخ ويعطونه رمز كما سمعت، فإذا دخلوا بالأسماء فلان حضر فلان حضر فلان منكم، لا اسمح لي لا تدخل معنا، المهم والشيخ يعطونا رمز مثل حاء، من بيجيكم شيخ اليوم؟ يقول الشيخ حاء، فيقول دعوتنا سرية لا نعلم بأسماء مشايخنا، نعم ولا فين نجتمع إلى آخره. دليلكم يقول الدعوة السرية في مكة، هذا ابتداع، يعني يلزمكم أن تنضموا لولي أمر بلدكم وتسمعوا وتطيعوا له، ولا تندسون وتنظمون أنفسكم تحت إمارة في الحضر لأنها حرام بدعة وضلالة، وتبايعون وتنظمون سرية. ليش؟ النبي نظم نفسه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعوة سرية وما نظم حتى نفسه للإمارة، أنت تنظمون الإمارة، النبي للعلم بس كان يبلغ الناس توحيد بالسر ويستخفي، أنتم تستخفون لأجل إيش؟ الإمارة، تبون تقلبون نظام الحكم بالاستخفاء. والدليل الدولة ما تمنعكم عن الصدر بالتوحيد، هذا المسجد لا زلت أنا فيه أبا كمل يمكن السنة 18 وأصدع بالتوحيد صباح ومساء بالسنة والإنكار على الشرك والربا وما حد قال لي توقف، ما قد يعني قلت للطالب لطلبة نعم يعني خلاص مجال سرية، ما عندنا شيء نخفي. إذن تخفون إيش؟ تخفون الإمارة ونقض الحكم، أي تخافون من الجهاز الأمني يكشفكم، تخترقون لتتنظموا أنفسكم، تخترقون جدران قطاعات حكومية في الدولة، وتعبثون بالوظائف وتعبثون بالمنابر، لا يجوز احتجون. قال النبي مستخفي، هذه الدعوة السرية إنما كانت خاصة بالنبي لأنه لا يستطيع كان يظهر التوحيد، وكان يعذبون أصحابه، لكن نحن نجهر بالتوحيد ونجهر بكل حق، فالاستخفاء ليش؟ أي نعم. مستخفيا جراء عليه، نعم قومه جراء مستجرين عليه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، بحث عنه وصل له، فقلت له ما أنت؟ قال نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني لله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال بصرف الأرحام. فيه أنه يجوز أن يخلط الداعي إلى الله محاسن الإسلام مع التوحيد، هو الأصل يدعو للتوحيد لكن يذكر محاسن يفتقدها كثير من الناس ليحبوا الإسلام. فانظر ماذا النبي قال، ترى أنا بعث بصلة الرحم كسر الأوثان وأن يوحد الله، يقول في الإسلام ترى عندنا ما يفرق بين أسود وأبيض إلا بالتقوى وندعو للتوحيد، ما يجوز. نعم على وجه من الاختصار حتى ننهي هذا الحديث، أرسلني يقول رضي الله تعالى عنه، يقول أرسلني يعني الرسول يقول لعمر بن عبس السلمي، أرسلني بصلة الأرحام صلاة الأرحام، صلاة الأرحام مؤكد عليها في الشرع، فإياك أن تخل بصلة الرحم إلى عقوق الرحم وقطيعته، فإن الله سبحانه وتعالى يقطع رحمته عن العاق لرحمه القاطع لها، كما جاء في صحيح البخاري لما خلق الله الخلق قام في الرحم فأمسكت بحق الرحمة فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال ألا ترضين أن إيش أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قال بلى رضيت، قال ذلك لك. إذن من قطع رحمه تنقطع عنه رحمة الله ويتعرض لعذابه في الدنيا وعقوبته وقلة المال واضطراب العيش. لا ينبغي للإنسان أن يتهاون بصلة الرحم وكسر الأوثان. ما حكم من يحتج مثل هذا من الدواعش وغيرهم يأتون إلى تماثيل منصوبة مثلا في بلدهم مثلا ثم للزينة وضعها الحاكم، أو في بلد غير مسلم معابد وأوثان موجودة فدخل فجروها، فجروا المعبد وفجروا، يقول النبي قال كسر الأوثان، ما حكم هذا الفعل؟ يقول أليس قال لي سنن الله بصلة الأرحام وكسر الأوثان، فيدخل الداعشي إلى بلاد مثل في مصر فيها أقباط وفي تمثال لعيسى ويفجر الكنيسة بمن فيه، أو يفجر التمثال الوثن يفجره، لأن النبي يقول بعثة النبي كسر الأوثان، كسر الأوثان ها لا يجوز. النبي هنا يقول بعث بصلة الرحام كسر الأوثان، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا أسأل العامر بالذات هو عارف ليش أي التغيير باليد يكون بيد ولي الأمر. طيب يكون بيد ولي الأمر، والنبي لاحظ ما كسر الأصنام في مكة حتى كانت له ولاية، جاء فاتح قبل الولاية يصلي جنبه الأوثان، هذا في أبلغ دليل على أنك ما تسرع في إفطار صلاة شخص صلى في مطار وجنبه صور وجنبه تماثيل وصلى صلاة الظهر وجنب تمثال والباطلة صلاتك روح بعيد برا المطار. ثبت أن النبي لحاجة للصلاة في المسجد المكي المكي كان يصلي وهنا صنم وهنا صنم ويصلي ويحاول أن يخرج، لا شك صعب ما دخل الكنيسة لأن فيها صور، لكن غلب، واضح؟ الأرض مسجدا وطهورا، جاهد. طيب فإبطال الصلاة لا دليل عليه، وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا، يفرد الله بالعبادة. قال فمن معك؟ قال حر وعبد. هذا فيه دليل أن قلة الشخص، قلة أتباع الشخص لا يعني بطلان ما عنده. جيت يقول عندنا درس، عندنا درس في المسجد، عندنا درس، جاء متحمس درس العصر، ودرس العصر يحصل فيه بلاء، الناس نايمين وتغدين إلى آخره، يقول ما شفت في درس العصر إلا ثلاثة ورجعت. طيب وش يعني؟ قال معي النبي حر وعبد بس. هذا يدل على تقدم إسلام أبو بكر وبلال، إنه وقت ما بدأ الدعوة أسلم أبو بكر وبلال بن رضاعة. اثنين يأثر النبي معه إلى معه رجله، البعض يفتن بالعيه يقول ما شاء الله الحضور إلى آخره، لا، العبرة بما يقول المعلم من حق، ليس بكثرة الحضور وكثرة نعم. معي يومئذ أبو بكر وبلال، فقلت فمن فقلت إني متبعك ولا أصلي ذلك اليوم. طيب إذا نقف عند في التعليق عند حر وعبد، لنكمل التعليق على وجه اختصار الدرس القادم، ثم نلج في لا تحرم صلاتكم طلوع الشمس ومعرفة الركعتين بعد العصر، هل يشرع أن تصلي ركعتين بعد العصر؟ الدرس القادم إن شاء الله. ننتقل لدراسة الترمذي الآن.